مسألة 1358. قال: لو تزوج الذميان على خمر صح إذا تزوج الذميان على خمر صح المسلم لا يجوز له أن يجعل المهر ماذا خمرا، لأن الخمر لا مالية له عند الشارع، فلا يصح التعامل به، لا يصح جعله ثمنا في بيع ولا عوضا في صلح ولا مهرا في نكاح. لكن الذميان عندهما مال، هذا في شريعتهما هذا ماله، فإذا الذميان تزوجا على خمر هذا العقد يصح عندهما وفي شريعتهما، فهو عقد صحيح عندهم. والظاهر أنه لا خلاف في صحة هذا العقد، وباعتبار ما قلناه من أن الخمر يملك في شريعتهما فيجوز عندهما جعله مهرا، ولكل قوم النكاح هذا نكاحهم، فيكون النكاح صحيحا عندهم. نعم تترتب آثار على صحة النكاح شنو عندهم بالنسبة لنا، لأنه إذا نكاح صحيح حينئذ ما يجوز الزواج بهذه المرأة التي هي وإن كانت ذمية ومتزوجة من ذمي، لكن المسلم لا يجوز له الزواج بها، بخلاف ما إذا كان النكاح باطلا عندهم فإنه يجوز للمسلم الزواج بها، إذا قلنا بجواز الزواج بالذمية مثلا. هذا واضح. بعد ذلك يقول: فإن أسلم قبل القابض فللزوجة القيمة. لا من حق كل شيء، كل ما يعتبر في النكاح عندهم يعتبر، يعني كل شيء ما يختص الصيغة، ما يكون عقدا صحيحا عندهم هذا نكاحهم ويبنى على صحته عندهم ويترتب عليه الأثر. قال: فإن أسلم قبل القبض فللزوجة القيمة. فالآن نفترض هذان الذميان اللذان تزوجا على خمر أسلم قبل القابض، يقول الزوجة حينئذ تستحق، لا تستحق الخمر وإنما تستحق القيمة. قيمة من؟ قيمة الخمر، نقيم هذا الخمر إيش قد هو كمية الخمر الذي جعل مهرا يقيم، وتستحق قيمة هذا الخمر الذي جعل مهرا لها. هذا إذا أسلم قبل القابض. يفهم من العبارة وإن كان ما متعرض لها أنهما إذا أسلم بعد القابض ماكو مشكلة ولا أكو ولا تستحق الزوجة شيئا، لأنهما كانا ذميين وأقبضها الخمر الذي تستحقه وقبضت هذا الخمر، حينئذ تبرأ ذمة الزوج. فلو أسلم بعد القابض حينئذ لا شيء على الزوج ولا تستحق الزوجة شيئا، وهذا واضح ولذا أهمل في المعجم. وإنما الكلام فيما لو أسلم قبل القابض، قبل أن يقبضها الخامر أسلم كل منهما، في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يقول في المتن أن الواجب عليه هو دفع القيمة. وهذا الذي ذكره في المتن من لزوم دفع القيمة هو الذي ذهب إليه المشهور، مستدلا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن الخمر مما لا يصح تملكه في شريعتنا، ف فلا يصح دفعه مهرا. المسلم ممنوع من التعامل بالخمر كما قلنا، فلا يصح جعله ثمنا في بيع، ولا يصح جعله مهرا في ماذا؟ في نكاح، ودفعه كمهر في باب النكاح. لماذا؟ لسقوط ماليته شرعا، أو ساقط عن المالية شرعا. ففي هذه الحالة ينتقل إلى ما هو الأقرب إليه، والأقرب إليه هو عبارة عن قيمته، عبارة عن القيمة. الخمر فيه جانبان، جانب كون خمر وجانب ماليته. الجانب الأول هو الممنوع منا، يعني دفع شنو؟ كماهر، هو الخمر ممنوع. أما المالية تبقى على حالها، وحينئذ يجب أن يدفع مالية هذا الخمر، يعني يجب أن يدفع قيمة هذا الخمر. لا مالية، لا 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 لا، هو لا يجوز، لا يجوز يعني لا يجوز تملك وتمليكه، وهو غير قابل لا مالية له عند 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 بنظر الشارع. لكن هذه المرأة تستحق عليه شيئا، وحينما تزوجها كانت الخمر لها مالية بنظرهما. الآن الشارع منعهم من التعامل بالخمر، من دفع الخمر كماهر، هذا منعهم من ذلك، ومعناه أنه يسقط حق الزوجة، يبقى حق الزوجة في ضمن المالية، خوف سقط حقها بالنسبة إلى كونه خمران، أما مالية المهر يبقى هي تستحقه، فيجب عليها أن يدفع قيمة هذا الخمر إليها. هذا الوجه الأول اللي ذكره. الوجه الثاني هو التمسك برواية، وهي رواية عبيد بن زرارة. هذه الرواية مروية في الباب الثالث، الحديث الثاني، الباب الثالث من أبواب المهور، الحديث الثاني. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على 30 دنا خمرا و30 خنزيرا، ثم أسلم بعد ذلك ولم يكن دخل بها. قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها، ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. فيقال أن هذه الرواية ظاهرة، بل لعله أكثر من ظاهرة، في وجوب دفع القيمة. والرواية واردة في محل الكلام لأنها تفترض الإسلام قبل القابض، قبل أن يدفع إليها، لأنه وعد هذه المشكلة أنهما أسلما، فماذا يدفع إليها بعد؟ يعني بعد ما دافع، يعني كان يقول له: هل يدفع إليها الخمر والخنازير أو لا شيء آخر؟ فإذا هذه واردة في محل كلامنا، وهو أنهما أسلما مناتهم قبل شنو؟ قبل الإقباض، قبل إقباض الماهر. فيقول الإمام بأنه يقيم الخنازير وتقيم، يقيم الخمر وتقيم الخنازير، ويدفع إليها قيمة هذا الماهر. فالرواية تكاد تكون صريحة في هذا المعنى. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل بمشكلة من حيث السند، وذلك لأن الرواية وإن رواها المشايخ الثلاثة إلا أن هناك كلام، يعني يمكن أن يقع كلام في كل طرق هذه الرواية. أما طريق الشيخ الطوسي اللي هو مذكور في هذه الرواية أولا، فيه القاسم بن محمد الجوهري، والقاسم بن محمد الجوهري لم تثبت وثاقته، هكذا قيل. طريق الشيخ الكليني أيضا فيه القاسم بن محمد الجوهري، طريق الشيخ الكليني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن عن القاسم بن محمد، ففيه أيضا القاسم بن محمد الجوهري ولم تثبت وثاقته. طريق الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق يروي الرواية في الفقيه لإسناده عن رومي بن زرارة، وطريقه المذكور في المشيخة إلى رومي بن زرارة فيه جعفر بن مسرور وهو مجهول، فيه جعفر بن مسرور وجعفر بن مسرور مجهول. وإن ترضى عنه الصدوق في مشيخته قال ما أروي عن رومي بن زرارة، أروي عن جعفر بن مسرور رضي الله عنه، لكن هاي رضي الله عنه يقول ما به دلالة على ماذا، لا على وثاقته ولا على حسنه، فبهاي المشكلة. لكن الظاهر أنه أن الجوهري القاسم بن محمد الجوهري يمكن إثبات وثاقته كما تقدم في بحوث سابقة لرواية ابن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه أيضا. ابن أبي عمير روى عنه بسند صحيح كما في الكافي الجزء الأول باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام الحديث السادس، إذا تراجعون تلقون رواية صحيحة السند يثبت فيها أن ابن أبي عمير يروي عن من؟ عن القاسم ابن محمد الجوهري، مو القاسم ابن محمد، القاسم ابن محمد مطلقا ما يفيدنا لأنه مشترك، لا عن القاسم ابن محمد الجوهري يثبت أن هذا ثقة. كما أن صفوان عنا أيضا روى عنه بسند صحيح كما في التهذيب الجزء السابع باب تفصيل أحكام النكاح الحديث 1135. لا نشتبه، الموجود في هذين الحديثين قاسم بن محمد مطلقان مو الجوهري، لكن بالقرائن نفهم أن هذا هو المقصود به، هو القاسم بن محمد الجوهري، مو القاسم محمد مثلا ذاك الثاني اللي ما أدري اسمه، لا قاسم محمد الجوهري. كيف؟ لأنه في الرواية الأولى اللي موجودة في الكافي يروي عن عبد الله بن سنان، وفي الرواية الثانية الموجودة في التهذيب يروي عن أبي سعيد المكفوف، واضح، يروي عن أبي سعيد المكفوف، وهذا يعتبر قرينة على أن المقصود بالقاسم بن محمد الذي يروي عنه ابن أبي عمير في الرواية الأولى أو يروي عنه صفوان في الرواية الثانية المقصود منه هو القاسم بن محمد ماذا؟ الجوهري، لأن القاسم بن محمد الجوهري هو الذي يروي عن عبد الله بن سنان وعن أبي سعيد المكفوف، بل صرح الشيخ الكليني في سند الله في رواية أخرى، صرح في نفس هذه الرواية بسند آخر، صرح نفس هذه الرواية الموجودة في الكافي أن الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو القاسم بن محمد الجوهري، نص على ذلك. فبهذه القرائن في هذه الروايات تثبت أن ابن أبي عمير يروي عن الجوهري، وصفوان أيضا يروي عن الجوهري، وهذا يكفي لإثبات وثاقة جوهري. ومن هنا يظهر أن الرواية تامة سندا بطريق الشيخ الكليني، وتامة سندا أيضا بطريق الشيخ الطوسي في التهذيب. نعم طريق الشيخ الصدوق في مشكلة هذا جعفر بن مسرور، فإذا اكتفينا بتربي الصدوق عنه فطريقه إلى رومي أيضا يكون طريقا صحيحا. منه جعفر بن مسرور، اي اما اذا اقبلنا بكونه بان اذا اقبلنا بان المشايخ الاجازه فقط، حينئذ هو من مشايخ الاجازه جعفر بن مسرور. من هنا ماكو مناقشه في ماذا في سند الروايه، يعني من سند الروايه تام ويمكن الاعتماد عليه في اثبات هذا الحكم وهو لزوم دفع القيمه. واضح ان الاعتماد على الروايه اولى من الاعتماد على الوجه الاول الذي لا يخرج عن كونه تعليلات، انما نضطر اليها بعد فقد النص. مع وجود النص لا داعي لهذه التعليلات. نعم قد يدعى ان هذه الروايه معارضه بروايه اخرى تدل على وجوب مهر المثل في هذه الحاله، لا قيمة المهر كما تصرح به الرواية السابقة. وهذه الرواية الأخرى التي يدعى معارضتها هي عبارة عن رواية طلحة بن زيد المروية في نفس الباب الحديث الأول. الرواية يرويها الشيخ الطوسي ويرويها أيضا الشيخ الكليني. الشيخ الكليني يرويها عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، والشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد. ماكو مشكلة في سند كل منهما وفي طريق كل من الكليني، شيخ الكليني والشيخ الطوسي، إلا في نفس الراوي المباشر اللي هو طلحة بن زيد. طلحة بن زيد لم يوثق، يعني لم ينص على وثاقته في كتب التراجم، لكنه الظاهر أنه ثقة أولا لأن صفوان روى عنه، وهذا هو المهم. صفوان روى عنه بسند صحيح كما في التهذيب الجزء السادس صفحة 255 الحديث 667، روى عنه بطريق صحيح وهذا يكفي لإثبات وثاقته. وثانيا أن الشيخ الطوسي في الفهرست في ترجمته في الفهرست قال عنه عامي المذهب له إلا أن كتابه معتمد. عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد، هذا يفيد الحسن لأنه كيف يعتمد على كتابه وهو ليس ثقة وليس معتمدا في حد نفسه. هذه دلالة على الاعتماد عليه، الاعتماد على كتابه فيه دلالة على الاعتماد على ماذا عليه. هذان أمران يوجبان الالتزام بوثاقة هذا الرجل والاعتماد عليه، وبذلك تكون الرواية صحيحة السند. أما المتن، قال سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب، تزوج كل واحد منهم امرأتان ومهرها خمرا وخنازير، ثم أسلم. قال ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، ما يحرم لأنه كان في شريعتهما حلال وجائز. وقال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفع إليهما شيئا من ذلك، يعني من الخمر والخنزير. يعطياهما صداقهما، يعطياهما صداقهما. والظاهر من الصداق هو مهر المهر، لا يحتمل أن يراد بالصداق شيء شنو آخر، لأنه هو قبل هذا قال يحرم عليهما أن يدفع الخمر والخنزير اللي هو المسمى. ثم يقول بعد ذلك يعطياهما صداقهما، لابد أن يكون المراد بالصداق هو شنو هو مهر المهر. إذ لا يحتمل شيء آخر غير هذا في هذه الرواية، فتكون الرواية دالة على وجوب مهر المثل. صداق يعطيهم إياه، يا صداق صداقهما، صداق هاي المرأة إذا مسمى ماكو صداقه ومهر المثل، صداق المرأة إذا ماكو مسمى صداقها المسمى. أما إذا قال لا يجوز أن يدفع لهما أن يدفع لهما صداقهم يعني الخمر والخنزير، ويجب عليه أن يدفع صداق المرأة، صداق المرأة هو مهر المهر يعني ما تستحقه باعتبار أمثالها، فتكون الرواية ظاهرة في وجوب أهلك، ومن هنا تجعل هذه الرواية معارضة لرواية عبيد ابن زرارة، فيقع التعارض بينهما. سألته لا 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 عن أبي عبد الله، يعني نسخة في نسخة عن أبي عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله مخليه بن قوسين في نسخة، قال سألته عن رجلين من أهل الذمة. ها لا، هذه نسخة التهذيب، تهذيب هيك موجود بها، أنه في نسخة هنا ما يصير. هذه شوفوا على السامع أنقل لكم سند الكاتب، حدث من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ناموها، اللي أذكر أنه في الكافي موجود عن أبي عبد الله، في التهذيب ما موجود في نسخة، وفي نسخة أخرى أقوى أيضا موجود عن أبي عبد الله. هذه الرواية التي تجعل معارضة للرواية الأولى، ومن هنا لوجود هذه الرواية ذهب بعض فقهائنا إلى مهر المثل، ولعله استنادا إلى هذه الرواية، واستنادا أيضا إلى ما ذكروه من تنزيل تعذر تسليم العين شرعا منزلة فساد المهر فينتقل إلى مهر المثل. تعذر التسليم شرعا، الممنوع من التسليم شرعا ينزل منزلة شنو فساد المهر، ولا شك في أنه في صورة فساد المهر ينتقل علما إلى مهر المثل. واضح؟ فيستند إما إلى هذه الرواية أو إلى هذا التعليل. هذا التعليل الأخير، هذا التعليل الأخير يمكن الجواب عنه، وهو أنه تعذر التسليم ما يوجد فساد المهر. المهر صحيح بدليل أنه لو دفعه إليها قبل القبض لبرئت ذمته قبل الإسلام، لو دفعه إليها قبل الإسلام لبرئت ذمته، فهو مهرا صحيح. بل بعدما أسلم يحرم عليه شرعا أن يدفع الماء الخامر كمهر لهذه الزوجة، حرم عليه، منع من ذلك. منعه من تسليم الخامر كمهر ما يعني أن مهر فاسد حتى ينتقل إلى مهر شنو إلى مهر المثل. المهر حينما وقع كان مهرا صحيحا وتاما، والنكاح كان نكاحا صحيحا. بعدما أسلم الزوج منع من أن يدفع ماذا الخمر كمهر. فإذا ما يمكن أن نقيس المانع من دفع الخمر على مسألة ماذا؟ أن يكون المهر في العقد فاسدا. هذا المهر في هذا العقد ليس فاسدا، فإذا لم يكن فاسدا حينئذ لا معنى لقياس ما نحن فيه على مسألة فساد الخمر. فساد المهر وين تظهر؟ إذا المسلم جعل الخمر مهرا. إذا المسلم جعل الخمر مهرا هذا المهر يكون فاسد ويثبت حينئذ المهر المثل. أما هذان ذميان جعل الخمر مهرا والمهر صحيح في دينهم في شريعتهم، فالمهر ليس فاسدا، العقل صحيح والمهر صحيح، وإنما بعد إسلامهما منع من التعامل بالخمر. هذا المنع من التعامل بالخمر ما يعني فساد المهر حتى ينتقل إلى مهر من فالتعليل مو صحيح. لا لا أصلا إلغاء المالية ما له علاقة بعدم التسمية، فمال مالية شرعا، فهذا الشيء حاله كما يطرح، فليس له مالية؟ الشارع أسقط مالية هذه الأمور. إيه؟ لا مو يتعلق، لأنهم ليس لا مالية له شرعا، يعني الشارع قال أسقط المالية شرعا، يعني الشارع قال أن هذا الخمر نزلت المرة من التراب ليس مالا، هذا معنى أسقط المالية. فإذا الاستناد إلى هذا التعليل موتان، وإنما الرواية الكلام في الرواية، الرواية هل هي تامة دلالة حتى تعارض الرواية السابقة رواية عبيد بن زرارة؟ الظاهر أنه تامة دلالة، وإن حاول السيد في الرياض أن يناقش في دلالتها وقال أنه يحتمل أنها ناظرة إلى القيمة يعطيانها يعطياهما صداقهما، يقول يحتمل القيمة يعطيانهما صداقهما يعني قيمة الخمر والخنازير، لكن انصافا أن هذا الاحتمال بعيد جدا عن هذه الرواية. وما كيف تصورت يعني كيف رتب هذا صداقهما يعني قيمة الخمر والخنزير؟ احتمال بعيد، الرواية سندا دلالة ظاهرا أنها تامة، لكن اللي خفف الخطب هو أن هذه الرواية هناك إعراض عنها من قبل المشهور. مشهور كما قلنا أفتى بماذا؟ أفتى بوجوب القيمة، أفتى بوجوب القيمة. هذا معناه أن هاي الرواية الموجودة بمرأة وبمسمع من المشهور، المشهور لم يعمل بها، والمفروض أن دلالتها أيضا ظاهرة، لم يعمل بها. هذا ذهاب المشهور إلى وجوب القيمة وعدم استحقاقها مهر المثل يحقق صغر الإعراب عن من عن هذه الرواية، وبذلك لا يمكن الاعتماد على هاي الرواية سقوطها عن الحجية باعتبار الإعراض عنها، ومن هنا هي ليست قابلة لأن تقاوم المعتبرة السابقة معتبرة عبيد بن زرارة التي عمل بها المشهور والمشهور يعمل بها وهي تامة سندا، فهذه الرواية ليس لها قابلية المقاومة مع تلك الرواية، فالعمل برواية عبيد وهذه الرواية تسقط عن الحجية. لو فرضنا أن واحد أصار على أنه لا ما تسقط عن الحجية وهناك تعارض وكل منهما حجة، حينئذ يمكن أن نطرح هذا الشيء لرفع التعارض، وهو أن نقول أن رواية عبيد بن زرارة واردة في إسلام كل من الزوج والزوجة، إسلام كل منهما، بينما رواية طلحة بن زيد واردة في إسلام الزوج، وإن عبر في رواية طلحة فإن أسلما، وهذا هو اللي خلى بعض الفقهاء يتوهمون أنها أيضا واردة في إسلام كل منهما. وإن ورد فيها فإن أسلما، لكن المقصود فإن أسلما الزوجان، لأنه هو فرض المسألة في هذه الرواية هو شنو زوجان كما قرأناها. سألته عن رجلين من أهل الذمة، رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب، تزوج كل منهما امرأة ومهرها مهرا خمرا وخنازير ثم أسلم، قال ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير. وقال إذا أسلما، أسلما يعني منه رجلان، إذا أسلما يعني الرجلان مو الرجل والزوجة، رجلان إذا أسلما، فموردها صورة إسلام الزوج، بينما مورد تلك الرواية هو شنو، هو إسلام الزوج والزوجة. قد واحد يقول نعمل بكل منه ما في مورده، سيد فقد نلتزم بمضمون كل من الرواية في مورده ونرفع التعارض، فنقول أنه إذا أسلم كل من الزوج والزوجة تثبت القيمة عملا برواية عبيد بن زرارة. أما إذا أسلم الزوج وحده الذي يثبت شنو مهر المثل عملا برواية ماذا، برواية طلحة ابن زيد، هذا ممكن أو لا، فقد إجماع مركب على عدم الفرق بينهما، واضح أنه ما له خصوصية إسلام الزوجة وحدها، لكن بقطع النظر عن الإجماع بقطع النظر عن عدم القول بالفاصل يمكن أن نحل التعارض بهذا الطريق، لأن يعني ذاك